السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، فكما أشرنا في المرة السابقة أننا سنستقطع مرة أو مرتين أو نحو ذلك في التعليق على بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وما شبهها من بدع الموالد، ويعني الأهم من ذلك أننا سوف نتطرق إلى بعض أهم شبهات الصوفية فيما يتعلق بأبواب غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأولياء، لا سيما الأبواب التي يحتجون عليها بأدلة ظاهرها أنها أدلة شرعية، ليس كما يعني كما أشرنا قبل ذلك كان يعني دائما الصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي، لا يحتجون إلا بالأذواق والمواجيد ونحو ذلك مما يغني عن ربه، يعني ومما يعني لا يخيل إلا على من وقع في براثنهم. ولكن الجديد الآن أو ربما يتجدد هذا الاتجاه مرة بعد مرة حينما يحتجون ببعض الأدلة التي ظاهرها أنها أدلة من الكتاب والسنة، أحيانا تكون أحاديث ضعيفة ومكذوبة، أحيانا تكون أحاديث صحيحة أو آيات قرآنية، ولكن يفسرونها على غير وجهها وعلى غير ما فهمها الصحابة والتابعون فمن بعدهم. فنتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على قضية المولد، وعلى أن نتكلم المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في بعض الشبهات المتعلقة بقضية شد الرحال وقضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء في قبورهم وما يشرع في هذه الأمور وما لا يشرع. سيكون الكلام اليوم إن شاء الله تعالى كما ذكرنا أن الأصل أن احنا ندرس من كتاب فتح المجيد، إلا أن الكلام اليوم في هذه القضية سيكون من مصادر مختلفة. الكلام اليوم إن شاء الله من دراسة بعنوان مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثارها السيء على الأمة، مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية، رسالة ماجستير من تأليف إدريس محمود إدريس، وهي رسالة من الرسائل الجامعة فيما يتعلق بانحرافات الصوفية في النواحي العقدية والعملية، وقد عقد فصلا خاصا أو مبحثا على انتشار الموالد البدعية في الأمة الإسلامية على أيدي الصوفية، تكلم فيه على ثلاثة مطالب: المطلب الأول تاريخ نشأة الموالد، المطلب الثاني المفاسد التي وقعت بسبب هذه الاحتفالات التي نشرها الصوفية في الأمة الإسلامية، والمطلب الثالث حكم الاحتفال بالمولد النبوي والموالد الأخرى. يقول تحت عنوان نشأة الاحتفالات بالموالد: إن المتبع للتاريخ الإسلامي يجد أن مثل هذه الاحتفالات لم تكن موجودة عند المسلمين في القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، بل وحتى بعد تلك القرون فإن الأمة كانت في عافية من الوقوع في هذه الموالد المبتدعة التي أصبحت وكرا للفساد والمفسدين في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا، حتى جاءت الدولة الفاطمية الباطنية العبيدية والتي انتسبت إلى فاطمة رضي الله عنها ظلما وعدوانا من أجل أن يكسبوا ود المسلمين. وقد ذكر كثير من المؤرخين أن هؤلاء الفاطميين ينحدرون من أصل يهودي يقال لهم العبيديون، وهم أبناء عبيد الله ابن ميمون المشهور بالقداح، قيل أنه يهودي وقيل إنه مجوسي. وقد استمرت دولتهم في مصر من سنة 357 إلى 567 هجرية، وقد أحدث العبيديون المتسمون بالفاطميين احتفالات بأيام كثيرة، على رأسها أربعة موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فقد جاء في خطط المقريزي المسمى كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار تحت عنوان ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يستخدمونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر معهم. قال: كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم: رأس السنة وموسم أول العالم ويوم عاشوراء ومولد النبي ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهم ومولد الخليفة الحاضر وليلة أول رجب وليلة نصف من رجب وليلة أول شعبان وليلة نصفه وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان وصمة رمضان وليلة الحطم وموسم عيد الفطر وموسم عيد النحر وعيد الغدير وكسوة الشتاء وكسوة الصيف ويوم النيروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس العدس وأيام الرطوبة. يعني بدون إطالة في هذا الباب، إن يعني هذه الدولة المسمون بالفاطميين كما يقول عنهم ابن حزم رحمه الله: ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض. يعني هم ليسوا من المسلمين في واقع الأمر، بل هم من اليهود أو من المجوس. فلما عرضوا يعني حكموا بلاد المسلمين وعلموا أنهم لو أظهروا كفرهم لا يعني كان في ذلك نكالا عليهم، كما هو الحال الآن. يعني تجد سبحان الله ربما بلاد كانت تقع تحت سيطرة طغاة وظالمين لكن منتسبين للإسلام، فانتسابهم للإسلام يخفف جدا من حدة مواجهة الناس لهم. فلما يعني استبدل هؤلاء الطواغيت بمن هم مثلهم ولكن ينتسبون صراحة إلى الكفر، وجد الجهاد والمقاومة وغير ذلك من الأمور المعروفة. والفرق ربما في الظلم ليس كبيرا، بل ربما يعني يدعون أن يعني ظلم يعني من كان ينتسب للإسلام أشد. فليس الظلم وحده هو الذي حرك هؤلاء الناس، ولكن عندما يستشعرون أنهم يعني مقهورون بواسطة من يدين بغير دينهم ومن يعاديهم تكون يعني الأمور تختلف. فلذا حاول هؤلاء القوم أن ينتسبوا للإسلام، ويعني إمعانا في التقرب إلى الناس، ولأن الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيته، وهذا أمر بلا شك من أجل القربات اللي ينبغي أن نؤكد عليه. يعني نحن نتكلم عن يعني خطورة الغلو في الصالحين، مش محبة الصالحين. القضية هنا الغلو سواء في الأنبياء أو في غيرهم، أو كان في النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح ومدح الإنسان بما بخلاف ما هو فيه. يعني هل نمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، بأنه يعني سيد ولد آدم، بأنه رسول وأنه نبي. قالوا: إنما أنا عبد، فقلوا عبد الله ورسوله، أثبتوا العبودية ولا تخرجوا بها عن حد، يعني لا تخرجون بها عن حد العبودية، ولكن ثناء أفضل ثناء يثنى به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف العبودية وصف الرسالة ونحو ذلك. فالقضية هنا قضية الغلو في الصالحين وليست قضية محبة الصالحين. ولكن الشيطان دائما يأتي للإنسان، شياطين الجن والإنس يأتون للإنسان من باب الخير فيحرفونه إلى الشر. فإذا كان باب محبة الصالحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات، فيأتي الشيطان إلى أناس فيجعلها بابا إلى الشرك، بابا إلى الكفر، بابا إلى رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أين المحبة؟ أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ثمارها الكفر والعياذ بالله أو الشرك أو حتى البدع؟ إذا كان ثمار هذه المحبة أن تأتي بالبدع. فهؤلاء استثمروا حب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وحب الناس لآل بيته صلى الله عليه وسلم، وادعوا التشيع، وهم يعني فما أظهروه شر، فكيف بما أبطنوه؟ ويعني هؤلاء يبدو كانت طريقتهم يعني كثرة الأعياد ونحو ذلك، يعني ليكون الناس دائما في مباهج واحتفالات، فأكثروا من المناسبات. طبعا كان على رأسها مناسبات نسبوها إلى الدين، لا سيما الموالد الأربعة الرئيسية التي فعلوها، يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي رضي الله عنه ومولد الحسن والحسين. وإن كان الشيعة بعد ذلك، ويعني قد يطول الكلام هنا لو يعني أخذنا نذكر تبادل الأدوار بين الباطنية والشيعة والصوفية، ولكن كلهم في النهاية يدورون في حلقة واحدة هي تحريف الدين وتأويله والغلو في الأشخاص وشدة تعظيم الأشخاص. يعني هذه هي الدائرة التي يدور فيها هؤلاء في معظم كلامهم. يعني العبيديين اخترعوا يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي رضي الله عنه ومولد يعني الحسن والحسين. فالشيعة لغوا مولد علي رضي الله عنه مع ان هم اسمهم يعني هم ينسبون انفسهم الى ايه؟ الى علي. طب فين مولده؟ ليه بيعملوا مولد الحسن والحسين ما عملوش مولد علي رضي الله عنه؟ لكن ما هو لو كده اهل السنه هيقولوا طب نعملوا ايه؟ المخدوعين من اهل السنه، هم بعض المخدوعين من اهل السنه هيمشوا معاهم في موالد الحسن والحسين. طب لو عملوا موالد علي يقولوا طب ما قبلوا ثلاث خلفاء نعملوا لهم هم كمان، والشيعة مش عايزين كده. فتنازلوا عن ايه؟ عن مولد علي رضي الله عنه حتى لا يطالب يعني من يجاريهم من اهل السنه، ما دام عايزين تعملوا مولد لعلي نعملوا كمان مولد لايه؟ لابي بكر وعمر وعثمان. طبعا هذه بدعه وهذه بدعه، ولكن انا اتكلم على يعني مدى ما عندهم من تخبط يعني وبغض لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني من الثابت تاريخيا ان الذين احدثوا تلك البدعه هم الفاطميين او العبيديين المسمون بالفاطميين. حينئذ اذا ياتي انسان يقول ان المولد النووي عرف من ايام السلف الصالح، هذا دجل. هذا لم يعرف الا بعد انقضاء القرون الثلاثه المفضله التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى اي حال يعني القضيه هنا مش في تاريخ ظهور امر ما، القضيه ان يكون له سند شرعي من كتاب او سنه او اجماع الصحابه او اجماع الامه. يعني هو اصلا يعني لم يعرف الا بعد انقضاء القرون الخيريه، وحتى لو عرف قبلها وقوبل بالانكار. لو افترضنا ان هو عرف في تاريخ سابق على ذلك وقوبل بالانكار، هل حينئذ يقال ان هذا الامر يفعل من ايام السلف؟ ما بدعه القدريه من ايام السلف والسلف ينكرونها، وبدعه الخوارج من ايام السلف والسلف ينكرونها ويبدعون من تلبس بها. فالقضيه هنا مش قضيه ان يقول هذه معروفه من ايام السلف. اولا هي ليست لم تعرف الا يعني في القرن الرابع او الخامس الهجري بعد انقضاء القرون الثلاثه المفضله. ثم ان العبره ليست في تاريخ نشاه امر ما، بل بتلقي السلف له بالقبول. يعني ممكن بدعه معينه تنشأ أكثر من كده. الخوارج نشأوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وإمامهم هو ذو الخويصرة الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست بتاريخ نشأة فكرة معينة، بل بتبني السلف لها، وهم لا يتبنونها إلا إذا كان عليها دليل من الكتاب والسنة ونحو ذلك. فإذا يعني هذه القضية من الثابت تاريخيا أن هذه الموالد إنما أحدثها العبيديين. وممن قال ذلك ممن أثبت هذا الأمر الشيخ محمد بخيت الموصيعي مفتي الديار المصرية الأسبق، يقول في ينقل عنه هنا في كتابه أحسن الكلام، يقول مما أحدث وكثر السؤال عنه الموالد، فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله، توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة 360 هجرية، فوصل إلى ثغر الإسكندرية في شعبان سنة 362 هجرية، ودخل القاهرة في 7 رمضان من تلك السنة. فابتدعوا سنة الموالد، المولد النبوي ومولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومولد السيدة فاطمة الزهراء ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الخليفة الحق. أيضا ممن قال ذلك يعني ينقل عن الشيخ علي محفوظ قوله إن أول من أحدثها أي الموالد بالقاهرة الفاطميون في القرن الرابع، فابتدعوا 6 موالد، المولد النبوي ومولد الإمام علي ومولد السيدة فاطمة ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد الخليفة الحاضر، وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش، ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة 524 هجرية. يقول وقد استمر العمل بالموالد إلى يومنا هذا، وتوسع الناس وابتدعوا كل ما تهواه أنفسهم ويوحيه إليهم الشيطان. يقول ومما تقدم يتبين لنا أن الاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره احتفالات مبتدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا فعلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإنما ابتدع هذه الموالد أول مرة الفاطميون الباطنيون العبيديون الذين يرجعون إلى أصول يهودية. وما دام الأمر كذلك فإن هذه الموالد المنتشرة في العالم الإسلامي بكامله إلا ما شاء الله هي موالد مبتدعة، وما دامت مبتدعة فهي ضلالة وغير مقبولة عند الله، ذلك لما ورد في الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وينقل عدة نقول أيضا تؤكد إثبات يعني تاريخ نشأة هذه الموالد وأنها نشأت على أيدي هؤلاء العبيديين. ثم يعقد يعني مطلبا للكلام على المفاسد التي وقعت بسبب هذه الاحتفالات التي نشرتها الصوفية في الأمة الإسلامية. سيذكر يعني أمور كثيرة في معروفة في كل هذه الموالد، وربما تكون في موالد هؤلاء الأولياء أو من يسمون بالأولياء يعني لا تحتاج إلى يعني مزيد كلام، وهذا من قديم جدا يعني من أول ما اخترعت هذه الموالد وهي أماكن للفسق والفجور، وليس يعني أحيانا البعض يحاول يتجمل ويقول إن هذه الموالد كانت في بداية أمرها يعني ما أماكن يعني مناسبات لذكر الله ونحو ذلك. لا، الأمر يعني منذ نشأته، ومعروف إن الدولة الفاطمية العبيدية يعني دولة يعني كانوا كما ذكرنا باطنيين، وكانوا مما يعتقدونه إباحة كل المحرمات، وبالتالي كان لديهم حرص شديد على نشر المنكرات، وكانت هذه الموالد أحد هذه الأسباب. نتخيل مساحات محدودة كساحة البدوي أو الدسوقي أو غيره يحشر فيها الناس حشرا رجالا ونساء وأطفالا، ويعني يعلمون أن من حال وإلى يومنا هذا ما زال يعني يتحاشى كل الناس محاولة الإنكار على من هم في هذه الأماكن، لأن الإنكار عليهم يعني قد يعرضوا إلى يعني المفاسد شديدة جدا حتى ولو كان ذو سلطان، فسلطانهم أقوى وبطشتهم شديدة، ويدعون أنهم في حالات سكر سواء سكر خمر أو سكر غير ذلك، فهذه أماكن معلوم أنها يعني يستباح فيها كل شيء. ويعني ذكر كثير من النقول عن مؤرخين قدماء فيما يحدث في هذه الموالد فضلا عن المعاصرين، يعني نذكر يعني نموذج واحد منها. يقول الجبرتي وهو يصف مولد العفيفي أحد موالدهم، يقول ينصبون خياما كثيرة وصواوين ومطابق وقهاوي، ويجتمع العالم الأكبر من أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم وفلاح الأرياف وأرباب الملاهي والملاعيب والغواني والبغايا والقرادين والحواء، فيملؤون رحمكم الله فيملؤون الصحراء والبستان، فيطؤون القبور ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلا ونهارا، ويجتمع لذلك الفقهاء والعلماء، ويقتضي بهم الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكار، بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة، ولو لم يكن ذلك لأنكره العلماء فضلا عن كونهم يفعلونه، فالله يتولى هدانا أجمعين. فهذا يعني نموذج من نقل قديم، ومثله يعني ينقل عن كثير من المؤرخين أن هذه الموالد منذ نشأتها وهي أماكن للفسق والفجور ونحو ذلك، لأن كما ذكرنا من أنشأها يعتقد استباحة كل المحرمات، وبالتالي يعني نشر، وإلى يومنا هذا يوجد كثير من الصوفية يقولون باستباحة المحرمات عموما أو على الأقل أثناء الموالد، فضلا عمن يذهب هناك لا غرض له إلا هذا الفسق والفجور. وده واقع، يعني أنت ممكن تقرأ عن الملايين التي تشهد مولد البدوي. هل الصوفية بهذا الانتشار في زماننا هذا؟ في واقع الأمر بفضل الله ليسوا كذلك، هم يعني قلة وفي سبيلهم إلى يعني الانكماش الشديد. ولكن يبقى أن المولد عامة من يحضره إنما يطلب الفسق والفجور والفساد الذي يكون موجود في هذه الموالد، لا أنه يطلب يعني أنه صاحب منهج حتى لو منهج منحرف، لا، بل إن يعني معظم من يذهب إلى هناك يذهب بغرض الفسق والفجور. طبعا وأما يعني ما يكون في هذه الموالد من الشرك بالله فهو أشد فسادا من الزنا وشرب الخمر، وهذا يعني أظهر من أن يحتاج إلى بيان. يأتي إلى المطلب الثالث في هذا الفصل وهو المقصود. يقول: حكم الاحتفال بالمولد النبوي والموالد الأخرى التي يقيمها الصوفية في العالم الإسلامي. يقول: لقد بينا في المطلب الأول من هذا المبحث بأن الاحتفال بالموالد سواء الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمولد غيره لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة الكرام ولا في عهد التابعين وتابع التابعين في القرون المفضلة الأولى المشهود لها بالخيرية، وإنما أحدثه العبيديون وقام بنشره في العالم الإسلامي الصوفي. ثم أتبعت ذلك في المطلب الثاني بذكر المفاسد التي وقعت وتقع بسبب هذه الاحتفالات المبتدعة التي أصبحت وكرا للإفساد. وفي هذا المطلب أريد أن أبين حكم الاحتفال بهذه الموالد، فأقول إن حكم الاحتفال بهذه الموالد يعتبر بدعة مذمومة في الدين، ويعترف الصوفية أنفسهم بأنها بدعة. ومما يدل على هذا قول محمد بن علوي المالكي الصوفي المعاصر، فقد قال وهو يسرد أدلته الواهية لكي يثبت مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، يعني هو بينقل هنا عن أحد أعلام الصوفية المعاصرين ممن أشرنا إليهم من بعض الصوفية الذين يحاولون أن يجادلوا أهل السنة بالدليل ويظهرون أن معهم أدلة على بدعهم العقدية والعملية. يعني كان ربما من أول من كان يعني سلك هذا الطريق السبكي عفى الله عنه، ويعني وهو يعني له يعني اشتغال بالعلم ونحو ذلك، ولكن له يعني موغل في التصوف، فوظف ما عنده من العلم في محاولة استخراج أدلة واهية على مشروعية ما تفعله الصوفية. وقد رد عليه الحافظ ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهذا علنا أن يعني نتناول بعض فصوله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا يعني تكرر نفس الموقف من أحد أعلام الصوفية أيضا الذين حاولوا نفس الكرة، ويعني وهو المسمى بذيني دحلان، وقد رد عليه أهل العلم أيضا. ثم حاول الكرة مرة ثانية محمد بن علو المالكي ورد عليه الشيخ بن منيع، وهذا الذي ينقله هنا، ينقل بعض شبهات محمد بن علو المالكي ورد الشيخ بن منيع حفظه الله عليه. ثم كان يعني مؤخرا الحبيب علي، وإن كان لم يطل يعني الود الذي بينه وبين وسائل الإعلام، والله أعلم بما دار يعني بينه وبينهم، أفرضت له مساحات إعلامية كبيرة، ثم يعني كفانا الله يعني شره بأن انقلبوا هم عليه، ولا يدرى حتى الآن يعني سبب هذا الانقلاب، إلا أن هذه مدرسة واحدة الإشارة، ويوجد يعني في هنا وهناك من ربما يكون أقل شهرة، لكن توجد هذه المدرسة الذين يحاولون أن يستخرجوا أدلة وهي لما عليه الصوفية من عقائد منحرفة وعبادات مبتدعة. وكما ذكرنا هناك فريق من الصوفية ابتداء يقول نحن لا شأن لنا بأدلتكم، أنتم أهل ظاهر يعني أهل أدلة تتمسكون بالكتاب والسنة، ويصرحون بأنهم أهل ذوق ومواجيد، ويعني يتهمون أهل السنة، يقولون لهم أنتم يعني تتلقون دينكم ميت عن ميت، تتلقى العلم فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن هذا تلقي علم ميت عن ميت. طب وانتوا بتعملوا إيه؟ يقول لك حي عن حي، قلبه عن ربه وقلبه حي، ده هذا فيما يعني يسول له شيطانه، يقول حدثني قلبي عن ربه. طب دول يعني طريق واضح تماما، ومش هيحاول أبدا ينقصك في دليل، لأن هو له طريق غير طريقك. لكن كما ذكرنا بتأتي الخطورة الشديدة في من يدعي أنه عنده استعداد أن يناقش بالدليل، وأن ما عليه الصوفية هي طريقة سنية موافقة للأدلة من الكتاب والسنة. فكان من هؤلاء رجل يسمى محمد بن علوي المالكي، وكان يعني يدعو إلى كثير من صور التصوف وكثير من بدع الصوفية الاعتقادية والعملية، ومنها قضية الاحتفال بالمولد التي يعني يجتبئ جزءا منها هنا. وقد رد عليه الشيخ محمد بن منيع، الشيخ بن منيع حفظه الله، في كتاب حوار مع علوي المالكي، في كتاب حوار مع علوي المالكي، ينقل عنه المؤلف هنا قول هذا الرجل ورد الشيخ ابن منيع عليه. يقول المالكي إن الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. طبعا مدام حيناظر بالدليل لازم يظهر قدر من الايه من الانصاف، فهو قال يعني فعلا هو ما كانش في عهده صلى الله عليه وسلم، لا واكثر من كده اعتراف بانه بدعه، ولكن دايما ايه ولكن التي تهدم ما قبلها، ولكنها حسنه لاندراجها تحت الادله الشرعيه والقواعد الكليه. فهنا يعني ياتي اعتراف ممن يعني منهم يحاول ان يلبس ثوب الانصاف وثوب المناظره بالدليل ونحو ذلك، قالوا ايوه بدعه ولكن بدعه حسنه. ننظر يعني ماذا قال الشيخ ابن منيع في الرد عليه. يقول يعني انه له على هذا الكلام، له مع هذا الكلام عده وقفات. الوقفه الاولى يقول عند اعترافه، يعني هذا كلام الشيخ ابن منيع في رده على هذا الرجل المبتدع، يقول الوقفة الأولى عند اعترافي بأن الاحتفال بالمولد بدعة لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الاحتفال بالمولد بدعة وأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن عهده صلى الله عليه وسلم مليء برجال هم أحرص الناس على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كل بقى إيه شبهاتهم يقول لك ده من حب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وهل أنت يعني أحب له من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ سنقوله عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مليء برجالهم أحرص الناس على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على الاستبشار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على إظهار السرور به صلى الله عليه وسلم، وأخلص الناس تضحية وفداء ووقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أين هؤلاء من هؤلاء؟ رجال جادوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وأرضهم وكل ما يملكون دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قدم الصوفية للنبي صلى الله عليه وسلم أو لسنته بعد مماته؟ ماذا فعلوا؟ هل جاهدوا يوما ما عدوا من أعداء المسلمين بالسيف والسنان؟ هل جاهدوا يوما ما مشركا بالحجة والبيان؟ هل وقفوا يوما في وجه طيار يعني الحادي أو غير ذلك؟ هؤلاء ما يقدموا دليل واحد على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكي نقبل منهم الغلو في ذلك الحب؟ ما هو يعني حتى ويعني لو كانوا أثبتوا أصل المحبة وبعدين غلوا فيها، يعني مع أن هذا خطأ ممكن تلتمس لهم قدر من الإيه؟ من العذر، لكن أين دليل واحد يقدموه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين؟ هل جاهدوا بأموالهم؟ هل جاهدوا بأنفسهم؟ هل جاهدوا بأوقاتهم وأعمارهم في الدفاع عن سنته؟ بل هم لا يشتغلون إلا بذكر شيوخهم، ذكر كرامات شيوخهم، فإذا هم منحصرون داخل أنفسهم، لم يقدموا شيء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطبيقا ولا تعليما ولا دفاعا ولا تضحية ولا غير ذلك. طيب هل هؤلاء يأتون بعد ذلك يدعون أنهم أحب للرسول صلى الله عليه وسلم ممن نصره وأيده وبذل كل غالٍ وثمين يعني دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم، من أولى بمحبته؟ لو كان هذا من المحبة المشروعة، لو كان ما يفعله الصوفية من المحبة المشروعة لسبق إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عصر هؤلاء المخلصين في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، الباذلين لكل شيء وقوفا معه صلى الله عليه وسلم. يقول: فهل يستطيع المالكي أن يقول أن القرامطة والفاطميين والرافضة والصوفية وغيرهم من أهل البدع والمحدثات وممن هم من سلفه وقدوته، هل يستطيع أن يقول بأنهم أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يستطيع أن يقول أن هؤلاء أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنهم أعلم منهم بحق رسول الله عليهم؟ تقول: نعم، لم يكن الاحتفال بالمولد في عهد رسول الله ولا في عهد أصحابه ولا في عهد تابعي أصحاب رسول الله ولا في عهد الأئمة الأعلام في الفقه والحديث ومقاصد التشريع أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم. فهل نقبل أمرا أتى به شر من وطئ الحصى؟ القرامطة والفاطميون وغيرهم ممن يشهد التاريخ الإسلامي بتدنيسهم محيا الإسلام، ونترك ما عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من صحابة وتابعين وعلماء أجلاء لهم أقدامهم المعلاة في العلم والتقى والصلاح والاستقامة وسلامة المعتقد ودقة النظر وصدق الاتباع والاقتضاء بمن أمرنا الله تعالى أن نجعله أسوة وقدوة لمسالكنا، وهو رسولنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا يقول لك إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده تواضعا. طيب، ما إذا ممكن واحد يقعد يخترع أمور ويقول تركها النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه التواضع من أن يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لم يمنعه التواضع من أن يخبر عن فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وأن يراغب فيها وأن يذكر أن صلاة الله عز وجل بكل صلاة عشرة على من صلى عليه، كل من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه التواضع من تبليغ التشريع حتى ولو كان هذا يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم ويتعلق بفضله وشرفه. فهذه دعوة باطلة. ثم يعني قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى صحابته الكرام. هل جهلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يحتفل بمولده ولكن يعني منعه التواضع؟ طب ما الذي منعهم هم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ منعهم هم ثم منع تابعيهم ثم منع الأئمة الأعلام الذين دونوا العلم لنا من أن يذكروا استحباب ذلك. فلا بلا شك يعني حجة ساقطة. تكون الوقفة الثانية عند قوله إن الاحتفال بالمولد بدعة إلا أنها بدعة حسنة. يقول الشيخ ابن منيع: كم نتمنى من المالكي أن يتقي الله تعالى وأن يقف مع حماة الإسلام وأن لا يشترك مع غيره في فتح ثغرات شر وابتداع على المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وله من الفصاحة والبلاغة والقدرة على القول المبين ما يستطيع أن يبين به أقسام البدعة إن كان للبدعة أقسام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلال، وهم يقولوا لا، بل ليست كل بدعة بل بعضها. طيب هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل وهو أوتي جوامع الكلم ولم يستثني شيئا من ذلك البتة، فمن أين لكم أنتم بالاستثناء؟ ويقول: ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا القضية دي ربما يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن نقوله الحديث يقول: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في أمر إيه؟ ديننا، لا في أمر دنيانا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى إذن البدعة الدينية كلها ضلالة، أما البدعة الدنيوية هي التي تنقسم إلى بدعة حسنة وأخرى قبيحة. فهم يلبسوا الحق بالباطل، يستغلوا يستثمروا كلام لبعض العلماء في أن البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة، ويقوموا يوظفوه على البدعة الإيه؟ الدينية. وهذا الكلام من قال به من العلماء مقصودهم به البدعة الايه؟ الدنيوية، لان الشيء الجديد في الدنيا ممكن تسميه بدعة، بل اكثر من ذلك الشيء الجديد ممكن تسميه بدعة من جهة ايه؟ كونه جديدا، ولكن ما يكونش بدعة. يعني لو قلت مثلا ان 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 ان, إن كما قال عمر رضي الله عنه بعد ما جمع الناس على القيام في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، صلى خرج لهم ليلة واثنتين وثلاث يصلي بهم القيام في رمضان جماعة، ثم لم يخرج الرابع. لما سألوه ما قال لهمش من القيام في رمضان جماعة غير مشروع أو أنه نسخ أو أنه لا، قال لهم إني خشيت أن تفرض عليكم. ذكر علة معينة أن الزمان زمان تشريع، ومع مواظبة الناس على ذلك ممكن يتوهموا أن به فرض فيكون فيه مشقة على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس شفقة على أمته، أو ربما يعني أو غير ذلك من الاحتمال. طيب، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم زال هذا الاحتمال، يبقى إذن القيام جماعة في رمضان من الايه؟ من السنة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وبفعله إنه فعلا صلى بهم جماعة ثلاث ليالي، ولما امتنع بين المانع. فإذا زال ذلك المانع بقيت السنة كما ايه؟ كما هي. طب لما يأتي عمر رضي الله عنه ويجمع وكمان ده السنة بقيت في عهده صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر ما انقطعتش قيام الجماعة في رمضان، ده إيه اللي حصل؟ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج للناس، ما بقاش في إمام راتب، بقى الناس يجوا اثنين ثلاثة يصلوا مع جماعة يمشوا يجي غيرهم وهكذا. فخرج عمر وهم على هذه الحال، ده يدل ان ظلت الجماعة في رمضان ايه؟ موجودة، لكن مش جماعة راتبة في المسجد، ان الامام الراتب يجمع الناس لها فيصطف كل الناس خلفه، فجمعهم على امام واحد وقال نعمة البدعة هذه. هي ما كانتش يعني كان الوضع اللي قبلها على طول هي جديدة بالنسبة له، لكن لما نقصها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ايه؟ تبقى سنة. طيب دي اللي يجي يقول عليها بدعة حسنة لا إشكال، مش مشكلة، لكن القضية اللي يجي يعمل حاجة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أمره صلى الله عليه وسلم، دي بقى يتقال فيها كله بدعة ايه؟ ضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فلو بعض العلماء قال إن البدعة يدخل فيها الحسنة والقبيحة أو السيئة اعتبارا على إن مسمى البدعة في اللغة يتسع لكل ذلك، على أساس هيدخل معنا البدعة الدنيوية، هيدخل معنا الأمور التي هي استحدثت بالنسبة لما قبلها، لكن بالنسبة لزمن التشريع أو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هي دي الإيه؟ هي دي السنة كفعل عمر. فلو دخلنا كل ده معانا يبقى لازم نقسم البدعة إلى حسنة وسيئة. لكن لو قلنا إن ده كله وضع مفهوم، ويبقى أننا نتكلم عن من يحدث في هذا الدين أمرا لم يكن منه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا اللي بقى إيه؟ يبقى بدعة، كل بدعة إيه؟ ضلالة، لا تنقلم إلى حسنة وسيئة. إن هذا الباب من أكثر الأبواب التي يستخدمها هؤلاء الناس، يقول لك نعم بدعة ولكنها حسنة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شوف تكرار كلمة كل للتأكيد الأول، يعني وهذا التدرج في البيان، كل محدثة بدعة، يبقى ما فيش محدثة بدعة ومحدثة مش ايه؟ مش بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا يعني كله يبين أن بالنسبة لأمر الدين لا توجد بدعة حسنة وأخرى إيه؟ وأخرى سيئة. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث حديثا طويلا عن البدع، قال وبهذا يتبين لك أن البدعة في الدين وإن كانت في الأصل مذمومة كما دل عليه الكتاب والسنة، سواء في ذلك البدعة القولية أو الفعلية. وقد كتبت في غير هذا الموضوع أو في غير هذا الموضع أن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا قول عام لم يستثنى، فاللعب ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدع على المنهي فقد أخطأ كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتصوفة والمتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المتبوع ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه. يبقى يقولك العكس هنا, احنا نقول في باب العبادات الباب توقيفي يعني اللي يأتي تشريع له يبقى هذا من الدين وهذا مشروع, وما سوى ذلك يعني المنهي عنه والمسكوت عنه غير مشروع بخلاف المعاملات. المعاملات بنقول المنهي عنه حرام والمأذون فيه إذن صريح والمسكوت عنه في حكم المأذون إيه؟ في باب العبادات المسكوت عنه حكم الايه؟ حكم المنهي عنه, لان في نهي عام عن كل ما سكت عنه, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد. يبقى اذا في باب العبادات المسكوت عنه في حكم الايه؟ في حكم المنهي عنه بخلاف المعاملات, المسكوت عنه في حكم الايه؟ المأذون فيه. فيجي قلنا دول يقول لك كل بدعة ضلالة معناها كل بدعة منهي عنها فهي ضلالة. طب ويبقى الحديث افاد ايه؟ ما الحديث ما فاتش جديد, هكذا هذا الحديث على هذا التفسير خرج عن معناه, لان انما سيستدل بالنهي عن شيء ما بالنهي الاصلي, الحديث ده ليس فيه الا يعني تاكيد الامر السابق ولا يفيد يعني حكما جديدا. يقول فان بعض المتعبده والمتفقهه ادعوا أنه لا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه. يقول فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلال. طب ما هو يبقى إذن هذا الحديث ليس فيه معنى جديد. يقول وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان, يعني لو كان كده ما كانش يحتاج إلى هذا الحديث. ثم ينقل أيضا كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الاحتفال بمولد النبوي, يقول وما أحدثه بعض الناس إما مظاهرة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم فيه. ومع اختلاف الناس في مولد, يعني حتى يوم 12 ربيع هذا يعني ليس متفق عليه من أهل السير أنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني هذا أيضا مما يعني يطعن في اضطراب مثل هذه المناسبات. يقول فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف أحق به منا, فإنهم كانوا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا, وهم على الخير أحرص, وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وأحياء سنته باطنا وظاهرا ونصر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان, فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. القضية مهمة جدا, إن ما أحدثت بدعة إلا وخرجت مكانها سنة. فالناس الآن يعتقدون إن يعني قمة حب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحتفلوا بالمولد, ويعني ما الذي قدموا للدين في هذا اليوم إلا توسع في الطعام والشراب ونحو ذلك, وأمثالهم طريقة اللي هيجعل هذه مناسبة للتذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرى أنه قد فعل ما عليه وقد أدى ما عليه وأنه لن يأتي أحد بمثل ما أتى, في حين أنه مطلوب منه في كل لحظة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته. فأين هذا عندما ترضي الناس؟ هذه طريقة شيطانية, إرضاء الناس بأمور غير مشروعة. أحيانا الشيطان يرضي الإنسان ببعض أنواع الخير ليصرفه عن ما هو أفضل وأكثر خيرا منه, ده والأسوأ من كده أن يصرفه بالبدع عن السنة. يبقى هو مطلوب منه يعني جهاد ودعوة وعلم وانتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, يختزل هذا كله في أمر ليس من الدين, يعني كل ده من الدين يتركه ويستعيد عن ذلك بأمر مبتلى. نفس الأمر مثلا في ما يسمونه عيد الأم, نفس القضية, لأن عيد الأم ده بيجي يقول لك إيه ده بر الوالدين. طب ده بر الوالدين ده أمر يعني مفروض يبقى 5 مرات في اليوم أنا أشكر لي ولوالديك. طب الإنسان الشكر الواجب عليه لله إيه؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، والله عز وجل قال اشكر لي ولوالديك. فالإنسان على الأقل يعني بر الوالدين ده أمر يعني يحتاج أنه يتكرر في اليوم خمس مرات على الأقل مفروض، بصور بقى من المودة والتلطف والسؤال وغير ذلك. طيب ده بقى ولا خمس مرات في اليوم ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا خمس مرات في السنة، ده مرة في السنة. ويبقى ده في ساعتها بقى تجيش الدنيا كلها عشان تتكلم عن فضل الوالدين وعن بر الوالدين. والإنسان اللي يشتري هدية في هذا اليوم يرى أنه قد أتى بكل ما عليه وزاد ونحو ذلك. فإذا يعني هذا ليس جزءا من الدين، يستعاض به عن أمور عظيمة جدا من الدين. فهذه طريقة شيطانية بلا شك، يجد الإنسان نفسه أن هذا هو. فيعني المطلوب من الناس في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة جدا تتكرر كل يوم، منها ما هو واجب ومنها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية ومنها ما هو مستحب. فيعني يعني أين يعني هذا كله؟ هذا كله يضمحل أمام بدعة يعني دخيلة على الدين. يقول وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في حكم الاحتفال بالمولد بعد أن ذكر نماذج من النفاس التي تحصل في هذه الموالد في العالم الإسلامي عامة، يقول ومن هنا كان حكم الإسلام على هذه الموالد والمواسم والزرد والحضارات المنع والحرمة، فلا يبيح منها مولدا ولا موسما ولا زردة ولا حضرة، وذلك لأنها بدعة قامت على أساس تقويض العقيدة الإسلامية وإفساد حال المسلمين. ويدل على ذلك مناصرة أهل الباطل لها ووقوفهم إلى جانبها ومعها، ولو كان فيها ما يوقظ الروح الإسلامي أو يحرك ضمائر المسلمين لما وجدت من حكومات الباطل والشر إلا محاربتها والقضاء عليها. هذا وهل دعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله غير شرك حرام؟ وهذه الموالد ما قام سوقها إلا على ذلك؟ وهل الرقص والمزامير واختلاط النساء بالرجال إلا فسق حرام؟ وما خلت تلك الموالد والمواسم من شيء من هذا، فكيف إذن لا تكون حراما؟ وهل هذه الموالد عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان؟ الجواب لا. وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فهل يكون اليوم دينا؟ وما لم يكن دينا فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا ويعني من جملة نقول كثيرة في هذا الباب ينقل عن الشيخ علي محفوظ رحمه الله، ويعني سبق لنا في مناسبات أخرى أننا تناولنا بعض مواطن من كتاب الشيخ علي محفوظ رحمه الله، كتاب الإبداع في مدار الابتداع، وهو أيضا من الكتب الجيدة التي تتبعت هذه البدع، وهو من علماء الأزهر الذين عرفوا بحب السنة ومحاربة البدعة. ومع ذلك يعني الناس عندما يعني يحتجون عليك بالعبرة بالدليل وليست العبرة بالأشخاص، وكلام الناس يحتج له لا يحتج به، قال لك لا انت يا تأتينا بكلام من علماء الأزهر وإما لا يصح. طيب نجيب كلام من علماء الأزهر، قال لك لا بلاش العالم ده هات العالم التاني. طب إذا كان العبرة الأزهر طب ما ده أزهر، وإن كان العبرة الدليل خلاص طيب ما اتبع الدليل، لكن العبرة الهوى يعني لا يعني العبرة الهوى. فهذا يعني الكتاب الإبداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله من الكتب التي يعني تناولت تلك البدع ومضارها. يقول ومنها يعني يقول تحت عنوان المواسم التي ينسبونها إلى الشرع وليست منه، يقول ومنها يعني ومن الأعياد المبتدعة تلك المواسم التي ينسبونها إلى الشرع ليست منه، ليلة الثاني عشر من ربيع الأول يجتمع لها الناس في المساجد وغيرها فيهتكون حرمة بيوت الله تعالى ويصرفون في الوقود فيها، ويرفع القراء أصواتهم بقصائد الغناء التي تثير شهوة الشبان إلى الفسوق والفجور، فتراهم عند ذلك يصيحون. طبعا ده معروف عند الصوفية، ربما المن لا يختلط بالصوفية لا يعرف ده، لكن الصوفية عندما يتغنون بالعشق الإلهي كما يقولون من مفاسدهم العقضية الشنيعة أنهم يعني يجعلون القصائد التي قيلت في العشق النساء يجعلونها يعني في ذات الله عز وجل. فتجد القصيدة كلها قصائد شعراء المجون ونحو ذلك، يقول لك احنا بنستحضر ان دي محبة الله. فطبعا يعني كل له غرضه، فهم بيقولوا كده. ومعظم الحاضرين يهيموا بالفعل عشقا وغراما في الشهوات المحرمة والعياذ بالله. يقول ويرفع القراء أصواتهم بقصائد الغناء التي تفيد شهوة الشبان إلى الفسوق والفجور، فتراهم عند ذلك يصيحون بأصوات منكرة ويحدثون في المساجد ضجة فظيعة، وقد لا يتعرضون في قصائدهم لشيء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة وأعماله النافعة الجليلة. وفيهم من يشتغل بالذكر المحرف، وكل ذلك لم يأذن به الله ورسوله ولم يعد عن السلف الصالح، فهو بدعة ضلالة. يعني بلا شك ان احنا بنقول انها في الاصل بدعة، ولو لم يحدث فيها شيء من الفسق ولا شيء من الفجور، ولكن ده من بيان يعني زياد الرطين بالله من انهم يعني يجمعون فسادا فوق فساد. لكن لو ان جه انسان قال لو تصورنا احتفالا مجردا عن كل هذه الصور، مجرد ان احنا نعتقد فضيلة الاحتفال بهذا اليوم، لكان ذلك بدعة كما ذكر. فكونوا ينضم إلى ذلك بدعة عقدية أو شركيات كالطواف بالقبور أو التمسح بها أو الاستغاثة أو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك يعني أشد فسادا. كون ينضم إلى ذلك زنا أو غناء أو شرب خمر أو نحو ذلك، فهذا مما يزيد الأمر فسادا. ولكن لو تصورنا جدلا، وقد يوجد أحيانا يعني صور ليست فيها شيء من هذا كله، فهذا أيضا من البدع المنكرة. ويبقى أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يعني من أصحابه. يعني يذكر هنا كلام أيضا عن بعض الصوفية في أن علة قيامهم أثناء الذكر لا سيما في احتفالات مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم قيامهم في الذكر لا سيما أثناء الاحتفال في بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما لتصورهم أنه صلى الله عليه وسلم قد حضر هذا المجلس فيقومون إجلالا له. يعني وهذا يعني من يعني شيء قليل من بدعهم وانحرافاتهم في هذا الباب. أيضا ينقل عن شيخ الإسلام تيمية نقل آخر في يعني حكم ذلك، يقول أما اتخاذ الموسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر الربيع الأول التي يقال أنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عصر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار، فإنها من البدع التي لا يستحبها السلف ولم يفعلوها. ثم يقول وعلى كل حال فليس عندنا في الإسلام إلا ثلاثة أعياد، هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن يوم الجمعة عيد من أعياد المسلمين، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ثم يختم كلامه بنقل عن الشيخ صالح السحيمي، يقول ويعني بيوجه يستنكر على العلماء الذين يؤيدون تلك البدع ويروجونها عند العامة، يقول ونحن لا نلوم العامة الذين يفعلون مثل هذه الأمور وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بقدر ما نوجه اللوم بوجه خاص إلى بعض المنتسبين إلى العلم، أولئك الذين يعرفون طريق الحكم ولكن يحيدون عنها ولا يذكرون أن الاتباع أولى من الابتداع، ولكنهم يتجاهلون هذا الحق الذي لا يجادل فيه. فكيف يجهل هؤلاء أن حقيقة الاحتفالات بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تتركز إذا كان يعني الإنسان يريد فعلا أن يكون محتفلا بالنبي صلى الله عليه وسلم طوال وقته، تتركز في اتباع ما جاء به وأحياء سنته، وأن هذه الذكرى الطيبة ليست مؤقتة بزمن وليست محددة بشهر ربيع الأول ولا غيره، بل ينبغي أن نحييها ونحتفي بها في كل لحظة من لحظات حياتنا، وفي كل بقعة حللنا بها، وذلك باتباع سنته والسير على نهجها. وما ظن أن مسلما يجهل أن فكرة الاحتفال بالمولد النبوي أو غير ذلك من الموالد فكرة مبتدعة جاءتنا متأخرة بعد القرون الفاضلة، وفيها تشبه باليهود والنصارى الذين لا يعرفون من الدين إلا الاحتفالات، لا سيما على رأس السنة بعيد الميلاد المسيح عليه السلام أو غيره الذي هو دس عليهم وليس من دينهم. يعني احتفالهم بعيد عيسى عليه السلام مدسوس على النصارى، ثم جاء المسلمون يقيدونه في ذلك. يقول ونحن قلدناهم في هذا العمل كما قلدناهم في أمور كثيرة، وهذا بلا شك انضباط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلت بحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. يعني هناك شبهة لم يتعرض لها هنا وهي منتشرة جدا، هم يقولون أنه يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك دليل عليه، فإذا قيل ما هذا الدليل، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يكثر من الصيام يوم الاثنين، ويقول ذاك يوم ولدت فيه. يعني من أين يعني سمي هذا احتفالا، يعني ومن الذي سماه احتفالا؟ ثم يعني إلزم الدليل الذي استدللت به، يعني أن السلام كان يصوم كل يوم اثنين. نعم يعني طيب بعد الأدب. نقول ان من ضمن الشبهات المثارة في هذه القضية استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين او يكثر من صيام يوم الاثنين لانه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم. والجواب واضح في ان هذا الدليل دليل على فعل مختلف تماما عما يفعلونه، فهذا دليل عليهم، هذا يعني دليل واضح جدا على انهم لا يتبعون السنة، لان لو هذه السنة بلغتهم ويعرفونها ثم لا يفعلونها ولا يرغبون الناس فيها. انظر الى اصحاب الموالد، هل يرغبون الناس في صيام الاثنين او غيره من الصيام المستحب؟ لا يفعلون شيئا من ذلك، وانما الذي يفعلونه غير ذلك تماما، استبدلوا بعيد بمولده السنوي. هو مثلا كان كل يوم الاثنين، طبعا يوم 12 ربيع ده اللي بيجي مره في السنه ومش لازم يكون موافق يوم اثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين من كل اسبوع. يبقى الاول ان هو كان كل اسبوع، ثم صفه الصفه انه بالصيام، يبقى كل اسبوع وبالصيام، وهم جعلوه كل سنه بالتوسع في الطعام والشراب فضلا عن ادخال الشركيات والمحرمات الى غير ذلك من الامور. فكيف يستدل بهذا على ذلك كما ذكرنا؟ هذا الدليل يعني من يحتج به يعني يقيم الحجة على نفسه بانه تبلغه السنة ثم لا يفعلها ولا يأمر بها ولا ينصح بها، وانما الذي يفعله هو غيرها تماما. فإذا ما طولب بالدليل على ما يفعله احتج بالسنة التي ليس فيها دلالة على ما يفعل. فيعني هذا الدليل هو يعني من آكد الأدلة على أن هؤلاء القوم لا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذون منها ما يوافق أهواءهم. واقع الأمر أنه ممكن ما يبقى الدليل لا يعني ليست في أي نوع من أنواع الدلالة إلا أنهم يعني يوظفونه في غير موضع. مثل هذا الدليل، هذا يعني أمر مختلف تماما، هو كان مثلا يصوم كل اثنين، فيبقى كل اثنين من الاثنين من كل أسبوع وليس مناسبة سنوية، وبالصيام لا بالتوسع في الطعام والشراب ونحو ذلك. فأين هذا من ذلك؟ أين هل اتبعوا السنة التي يزعمون أنها فيها دليل أو نحو ذلك؟ هذا هو المقصود. طبعا كما يعني أشرنا في أول الكلام وفي أثناء يعني تضاعيف الكلام إن إحنا نتكلم على النهي عن الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، وليس عن محبتهم، لا سيما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي يعني من يعني أركان الإيمان، ولا بد للإنسان أن يأتي بها وبلوازمها، لأن دائما الاستدلال المغلوط والربط المغلوط إن أنت لو رفضت هذه البدعة إذن أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده الذي يفعلها هو الذي لا يحبه، والحب منقوص بالذات. لو فعلا شفنا بقى يعني الأدلة يعني أو الأمور الحقيقية التي جعلها الله عز وجل علامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته عز وجل، وعلامة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنسان لا يفعل هذه العلامات، لا ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدافع عنها، ولا يقتضي بها، ولا يأمر الناس بها، وإنما يبتدع أمرا مبتدعا ويقول من فعله فهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فهو غير محب له. أقول يعني هذا فيما يظن، هذه أماني كاذبة يخترعونها هم، ولكن يبقى أن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته ويعني نحو ذلك. ذلك يعني في يعني عدد هذا الشهر من مجلد التوحيد مقال في باب السنة بعنوان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، يتناول بالشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يعني في الواقع كلام طيب جدا في معنى الحديث الإجمالي، في يعني المعنى الإطراء، وهو مجاوزة الحد في المدح والمدح بالكذب. ثم الكلام المهم جدا على سبيل الإيجاز والاختصار أنه ذاكر أمور كثيرة نحن مطالبون بها لكي نثبت حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونطالب هؤلاء الأدعياء يعني قبل ما هم يطالبون بالاحتفال بالمولد، وهم يقولون أنهم اخترعوه وبيقولوا ده اخترع حسن. طب احنا نقضنا يعني كون انه الدين يقبل ما يسمى بالبدعة الحسنة، او ان الدين يقبل ما يسمى بالاختراع الحسن، يبقى ان في امور من الدين متفق عليها انها من الدين، وهي علامات لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اين نحن وهم منها؟ ده يعني سؤال يكون وجيه جدا في مثل هذه المناسبات. يقول يعني فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الإيمان به، قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. طب هل هم يطالبون الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يوالون من يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين هذا من حقوق النبي علينا؟ أن نؤمن به وأن ندعو الناس للإيمان به وأن نأمر من كفر به أن يؤمن به، أين هم من ذلك؟ من هذا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والأهل والولد، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم طاعته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فأين يعني هؤلاء من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حقوقه صلى الله عليه وسلم متابعته، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن مظاهر هذه المتابعة يعني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الإيمان به ومحبته وطاعته ومتابعته لها مظاهر كثيرة، ذكر منها ألا يبتدع المسلم بدعة، وألا يعمل ببدعة ابتدعها غيره. ومن لوازمها رد كل قول لقوله، يقاس كل الأقوال بقوله صلى الله عليه وسلم. ومن لوازمها التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة. ومن لوازمها الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن لوازمها توقيره صلى الله عليه وسلم، وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم معناه تعظيمه وإجلاله والإكبار من شأنه ورفع قدره حتى لا يدانيه أحد من الناس. ثم ذكر يعني مظاهر لهذا التوقير أيضا، من عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، وعدم رفع الصوت بين يديه صلى الله عليه وسلم، وعدم ندائه باسمه، واحترام كل ما يتعلق به، والنصح له صلى الله عليه وسلم، وشدة المحبة له، وشدة المحبة لأهل بيته، وشدة المحبة لأصحابه. ليس كما يفعل الشيعة قبحهم الله، يغالون في أهل البيت ويعادون الصحابة. من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته ومحبة صحابته، ومن ذلك أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أخيرا، فأين المدعون لمحبته المحتفلون بيوم مولده من هذه الحقوق؟ إنهم أبعد الناس عن ذلك، ولا سيما عن اتباعه والعمل بسنته والنصح له وطاعته. وما أيسر الكلام والادعاء، وما أصعب العمل والمتابعة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد لجميع المسلمين. فهذا كان يعني تناول يسير لحكم هذا الأمر. إن شاء الله في المرة القادمة يكون لنا وقفة مع بعض القضايا التي يعني يشغبون حولها، كشد الرحال لغير المساجد الثلاث، ويعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. السؤال يقول: هل مشاهدة قناة اقرأ وقناة المجد فقط للاستفادة من الدروس حلال أم حرام؟ يعني لا أعرف حال هذه القنوات على التفصيل. طبعا قناة اقرأ معروف أنها تأتي بكثير من الأمور المبتدعة وكثير من مظاهر الفسق والفجور المتسترة، وقد يظن الناس أنها من الدين. نعم، هي أحسن من غيرها، لكن ليس هذا هو المطلوب شرعا. قناة المجد قد تكون أحسن حالا، ولكن يبقى هناك سؤال آخر: هل يتصور وجود دش في البيت ويقتصر استخدامه على هاتين القناتين، حتى لو قلنا أن فيهم قدر من التجاوز؟ في الواقع عمليا صعب. وبالتالي ويسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما اسم كبير ومنافع للناس، واسمهما أكبر من نفعهما، فما فيه خير وشر، فالحكم للأغلب. فما زال الدس الأغلب فيه الشر، حتى لو وجدت قناة كاملة ملتزمة، فتنة كبيرة جدا، والبيت فيه نساء وشباب وأطفال، في أن يكون الأمر يسير جدا أن يدير الزر فيجب يعني فسادا. هذا إن سلمنا أن القناتين دول أو غيرهما من القنوات التي لا تعرض إلا أمور شرعية. طبعا كما ذكرنا، قناة إقرأ قد يكون فيها كثير من الأمور الغير شرعية التي تلبس ثوب شرعي، مذيعات متبرجات ولكن تلبس شيء على شعرها مثلا، والناس يظن أن ده حدث شرعي مثلا، وهكذا. ولكن ده لو تغاضينا عن ده وقلنا فرضنا جدلا وجود قنوات ملتزمة، يبقى ان القنوات الاخرى فتنة جديدة جدا، فتنة ابهار شديد في الفتن، ووجودها سهلة ميسورة يعني يخشى الانسان منها على نفسه، فضلا انه يخشى على النساء والاطفال والشباب ونحو ذلك. هذا لا ننصح، لو ان في يعني اشياء نافعة وقام بعض الناس هو يعني أردنا أو لم نرد، هو بيتفرج وبيسجل ما يراه نافعا على وسائط أخرى أو نحو ذلك، وننتفع نحن بها بعد ذلك، ده أيسر يعني، ده هذا أفضل جدا بلا شك. يقول: إذا نظر إنسان أنه سوف يصلي صلاة الفرض مرتين وبعدها لم يخلف، فما الحكم في ذلك؟ الحكم النذر ده أصلا حرام، لأن في نهي عن الصلاة بيوم مرتين. اللي عايز يستفيد من النوافل كان ممكن ينذر أنه يصلي مع، ينذر أن يحافظ على الرواتب، فبدل ما الرواتب في حقه مستحبة تنقلب إيه؟ واجبها، بأن يوجبها على نفسه، بأن ينذر هو، أن ينذرها هو. لكن أن ينذر أن يصلي الفرض مرتين فهذا نذر فاسد ولا يجب الوفاء به. لو افترضنا جدلا أن الإنسان نظر نظر صحيح وبالفعل عجز عن الاتيان به يكفر كفارة يمين. لكن النذر ده فاسد ابتداء لانه مصادم لنهي شرعي ينهى عن الصلاة بيوم مرتين. ومن اراد ان يلزم نفسه بالاكثار من الصلاة ينذر صلوات غير المفروضة، ينذر على نفسه سنن الرواتب او النفل المطلق او نحو ذلك. ويستحب ان الانسان لا ينذر امر يغلب على ظنه انه سيعجز عنه بعد ذلك. يعني انسان يعني النذر انما انسان يعني يكون بالفعل عنده قدرة على طاعة معينة ويخشى ان نفسه تكسل بعد ذلك فيلزمها بالنذر. اما ان يشق على نفسه ابتداء فهذا مما لا يشرع، فلا يشرع ان هو ينذر نذر فيه مشقة. فهذا النذر يعني اولا مخالف للشرع، ثانيا فيه مشقة جعلت صاحبه لا يفي به. فكونه مخالف للشرع انعقد باطلا، وينبغي على من يريد الاستزادة في الصلاة انه ينذر، او يعني بمعنى يوجب على نفسه بعض نوافل الصلاة، لا انه ينذر ان يصلي كل صلاة مرتين. فهذا هناك نهي عنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وقف الله يستغفر الله. عليكم السلام.